بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من أهل العلم، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أحبتي الكرام، قبل أن أبدأ الدرس بارك الله فيكم، أود أن أذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو: انظروا إلى من هو دونكم فإن ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. الإنسان الموفق بارك الله فيكم ينظر إلى حال الناس وينظر إلى من هو دونه، عند ذلك حقا وصدقا سيعلم عظيم فضل الله سبحانه وتعالى عليه. لو تصور الإنسان أكبر بلاء قد مر به وأكبر شدة يعاني منها، ثم نظر في هذه الشدة ونظر في حال من ابتلي في مشارق الأرض ومغاربها، خاصة من ابتلوا مثلا بالزلازل وابتلوا بالكوارث العظيمة، عند ذلك سيعلم حقا وصدقا بعظيم فضل الله عز وجل عليه. فالأحبة الكرام، ربما كانت بعض المسائل التي نشتكي منها ونراها هما كبيرا عند الآخرين ممن يتعرضون إلى الابتلاءات العظيمة، لا تكاد تكون من المسائل التي ينبغي أن يتكلم فيها أو أن يخاض فيها. لذلك دائما وأبدا لا بد أن ننظر في فضل الله سبحانه وتعالى علينا. ومن الآفات العظيمة بارك الله فيكم التعود على النعم، فأحيانا كثرة التعود على النعمة قد يجعل الإنسان ينسى أن يؤدي حق الله عز وجل من ناحية شكر رب العالمين على هذه النعمة التي يتقلب فيها الإنسان، فيراها مسألة عادية ولا يراها أي شيء من الأشياء، وهذا لا شك ولا ريب أنه تقصير عظيم. لذلك ابن القيم رحمة الله تعالى عليه يقول: ومن أعظم الفساد على العبد أن يتململ نعم الله عز وجل عليه. وهذا وللأسف الشديد أمر موجود عند عدد من الناس. انظر إلى حال بعض الناس مع نعمة الأمن والأمان، بعضهم ما يراها شيء. ولو سألت بعض من يعاني من الخوف والهلع والحروب والدمار لعلم أن هذه نعمة من أجل نعم الله عز وجل عليه. وأذكر رجلا من الأثرياء في بلدي، وسع الله عز وجل عليه توسعة عظيمة جدا، فلا أقول يملك الأراضي، بل ربما يملك الضواحي والمزارع والبساتين الكبيرة جدا. ترك بلده وانتقل إلى بلد آخر، سأله بعضهم وقد علم بثراء هذا الرجل: لماذا تركت بلدك وبلده يعاني من فتن وحروب عظيمة؟ قال: كيف تطيب نفس الإقامة في بلد إذا خرجت ابنتي في الصباح ربما لا ترجع إلي في الظهيرة، خرجت إلى مدرستها. فانظروا إلى عظيم فضل الله عز وجل عليك. نعمة الصحة والعافية، والله إن هذه نعمة من أجل نعم الله عز وجل. من منا يؤدي الآن شكر هذه النعم ويثني على الله عز وجل؟ بل ربما سمعت من بعض الناس شكاية عظيمة وتصورت أن هذا المشتكي قد عانى من الفقر صنوفا وألوانا لا يمكن أن تحد، وإذا سمعته يتكلم بعد ذلك تجد بأنه يشتكي من أشياء لا يشتكى منها، لكن تعود بعض الناس على كثرة التذمر وكثرة الشكاية. فلذلك لا بد علينا والله أن نستشعر عظيم فضل الله عز وجل علينا. لذلك كانوا يقولون: النعم إن شكرت قرت، وإن كفرت فرت. فالإنسان يحمد الله عز وجل ليلا ونهارا، وليعلم أن من نعم الله عز وجل نعمة العافية، إذا عوفيت من الابتلاء هذه نعمة تتطلب منك حمدا وشكرا وثناء على الله. قال لي أحد الأشخاص وقد ابتلي بابتلاء عظيم، قال: تسلطت علي وساوس عظيمة جدا. أنا الآن أنقل كلامه، قال: خشيت أني، يقول عن نفسه، خشي أنه يخرج من الإسلام بسبب هذه الوساوس والعياذ بالله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا: لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنى البلاء، سل الله العافية. إذا ابتلي الإنسان فليصبر بعد ذلك. فلذلك نعمة العافية نعمة عظيمة وكبيرة جدا. وإذا رأيت أحوال بعض الناس من الضعفاء والبسطاء والفقراء ممن وقعت عليهم هذه الزلازل، والعجب أنك تجد هذا الذي وقع عليه الزلزال يحمد الله ويثني على الله ويشكر رب العالمين ويلهج لسانه بحمد الله عز وجل، وتجد بعض من طبع على قلبه ممن عوفي بالمعافاة العظيمة يعترض على حكم الله وأمر الله سبحانه وتعالى. وهذا لا شك ولا ريب أنه من مقامات التمحيص بين الخلق، التمحيص بين الناس يقع بأمور وأشياء، ومنها هذه المواقف عند الابتلاءات تظهر المعادن الصادقة ويظهر الإيمان الكامل. لذلك كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام عند المصيبة أنه يحمد الله ويثني على الله ويثبت صلى الله عليه وسلم ولا يجزع ولا يكون في هلع، حاشاه من ذلك، عليه أتم الصلاة والتسليم. وهذا الأمر أحبتي الكرام يحتاج والله أن نفشيه بين الناس قاطبة في مجالسنا. إذا سمعت بعض من يتذمر ويكثر من الشكاية ذكره بالله عز وجل، فغيره والله من الناس في مشارق الأرض ومغاربها يعانون من أمور عظيمة جدا. إذا سمعت من يكثر من التذمر ذكره بالله عز وجل وهذه النعم التي نتقلب فيها ليلا ونهارا. لو أراد الواحد منا الآن فاكهة تخرج في أيام الشتاء يجدها ولا ما يجدها؟ والله يجدها، والله الحمد والمنة والفضل، وهذا من فضل الله عز وجل عليه. لو كنا في الشتاء وأردنا فاكهة توجد في الصيف نجد هذا الأمر. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، الصغار والأجيال الجديدة كما يقال، يحتاج أن نذكرهم وأن نذكر أنفسنا طبعا بعظيم فضل الله عز وجل عليه. والآفة إذا نشأت أجيال وأجيال لا تقدر النعمة ولا تقدر أن هذا فضل عظيم من الله عز وجل وكرم عظيم من ربنا سبحانه وتعالى. لذلك إذا رأى الإنسان الابتلاءات والمصائب التي تنزل بالناس في مشارق الأرض ومغاربها تعلم حس الثناء على الله، وتعلم أيضا الأدب مع رب العالمين. واضح بارك الله فيكم كيف أن الإنسان ما يخوض في أشياء وفي كلام، هذا الكلام ربما يؤثر في ثنائه على الله وفي شكره وحمده لرب العالمين سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من أهل الشكر ومن أهل الحمد ومن أهل الثناء على ربنا سبحانه وتعالى. نعود بارك الله فيكم إلى كتابنا صحيح البخاري. قال: كتاب الوضوء. بعد أن انتهى المؤلف رحمة الله تعالى عليه من كتاب العلم شرع في ذكر كتاب الوضوء. معنى كتاب الوضوء، في هذا الكتاب سأذكر لك الأحاديث التي تتكلم عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في الوضوء. وقول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يعني مقصود البخاري رحمة الله تعالى عليه هنا أن الوضوء كما أنه ذكر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أيضا في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم، بعض العبادات ما ذكرت في كتاب الله وذكرت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض العبادات ذكرت في الكتاب والسنة. فالمقصود سلمكم الله أن الوضوء ذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية يذكر جمع من أهل العلم أنها ذكرت فرائض وأركان الوضوء، فرائض وأركان الوضوء: غسل الوجه واليدين إلى المرفقين والمسح بالرأس وغسل الرجلين، هذه هي فرائض وأركان الوضوء، بالإضافة طبعا إلى النية، بالإضافة إلى النية والترتيب والموالاة وبعض المسائل الأخرى المذكورة والمبسوطة في كتب الفقه. قال أبو عبد الله، من هذا أبو عبد الله؟ البخاري رحمة الله تعالى عليه. فالمؤلف أحيانا في يعني الأزمنة المتقدمة كيف كان يقول؟ يقول مثلا قال أبو فلان ويتكلم عن نفسه، بعض من لا علم عنده ماذا يقول بارك الله فيكم؟ يقول من هذا أبو عبد الله؟ واضح بارك الله فيكم. فلابد أن تضبط مثل هذه الأمور، لابد أن تضبط مثل هذه الأمور. يعني مثلا أحيانا بعض الناس قد ما يحسن هذا الأمر، تجد مثلا في كتاب شعب الإيمان للبيهقي قال الإمام أحمد، ما يعني الإمام أحمد بن حنبل، لا، وإنما أحيانا يعني الحليم صاحب كتاب معين ينقل عنه البيهقي كثيرا، فتنتبه لهذه المسألة، تنتبه لهذه المسألة. وأحيانا تجد مثلا ابن القيم يقول قال شيخ الإسلام، من يقصد بشيخ الإسلام؟ شيخ الإسلام الأنصاري الذي شرح ابن القيم كتابه مدارج السالكين، مدارج السالكين شرح كتاب للأنصاري شيخ الإسلام الهروي، فيقول قال شيخ الإسلام، نعم يقصد أحيانا ابن تيمية، لكن في بعض المواضع يقصد هذا الهروي صاحب كتاب منازل السائرين، فلذلك لابد أن تنتبه لهذه المسألة. قال أبو عبد الله، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، يعني كأن مقصود البخاري يقول في الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، كم مرة نغسل أيدينا؟ قال بين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، هذا هو الفرض، هذا هو الواجب، وسيأتي معنا تفاصيل أكبر لاحقا بإذن الله عز وجل. وتوضأ أيضا مرتين وثلاثة، يعني غسل أعضاءه ليس مرة واحدة بل مرتين، وأيضا غسل أعضاءه ثلاثا، وهذا هو الكمال في الوضوء، هذا هو الكمال في الوضوء. ولم يزد على ثلاث. قال وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا فائدة بارك الله فيكم، يعني عندما يقول البخاري وكره أهل العلم الإسراف فيه، الفائدة ذم الوسوسة، فلا يظن الإنسان أنه إذا وسوس في الوضوء وأسرف في استخدام الماء أن هذا الأمر يمدح عليه الإنسان، لا، لا يمدح عليه الإنسان. زيادة استخدامك للماء في الوضوء ومخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام هذا أمر لا يمدح عليه الإنسان، بل هذا فيه خلاف ومخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد حسن من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا، يعني كم مرة غسل الأعضاء؟ ثلاث مرات. قال هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، يعني أقصى ما ورد أنك تغسل الأعضاء ثلاث مرات. لو أن رجلا قال سأغسل الأعضاء عشر مرات مبالغة في يعني الطهارة، نقول أساء وتعدى وظلم، إلا لو كان هناك حاجة، رجل مثلا على قدميه شيء من الطين وأراد أن يتوضأ غسل قدميه ثلاث مرات وما زال هذا الطين، هذا أمر آخر. لكن بعض الناس لا توجد عنده أي حاجة وإنما المسألة وسوسة، وهذا أمر مذموم. لذلك في كتاب الطهور لأبي عبيد القاسم ابن سلام عن محارب ابن دثار، هذا من التابعين، قال وهذه فائدة تنفع من ابتلي بالوسوسة، قال كان يقال من وهن علم الرجل ولوعه بالماء في الطهور، من وهن علم الرجل ولوعه بالماء في الطهور. ما معنى هذا؟ من ضعف علم الرجل أن يكون ذا ولع بالماء، واضح بارك الله فيكم، يعني لابد يستخدم مياه كثيرة في الوضوء فيظن أن هذا هو الفقه، بل هذا دليل على ماذا؟ على ضعف الفقه، هذا دليل على ضعف الفقه. هذه العبارة شرحها أو جاءت عن الإمام أحمد بمعنى ربما يكون أوضح، قال الإمام أحمد من فقه الرجل قلة ولوعه بالماء، من فقه الرجل قلة ولوعه بالماء، هذا نقله عنه ابن القيم في إغاثة اللهفة. فالذي يتوضأ من بعد أذان المغرب إلى أذان العشاء لصلاة المغرب، تعلم أن هذا بسبب ماذا؟ ضعف علمه. ولو كان علمه كاملا أو كان علمه أعلى ما فعل هذا الأمر، ما فعل هذا الأمر. لذلك ابن القيم في إغاثة اللهفان يعني بعبارة عصرية شن حملة شرسة على الموسوسين وتكلم عليهم بكلام شديد، وبين أن الوسوسة هذه من طرق الشيطان في التلاعب ببعض بني آدم، ثم قال: ثم ليعلم أن الصحابة ما كان فيهم موسوس، ما في الصحابة أبدا أي موسوس، ما كان في الصحابة أحد موسوس. لماذا؟ لكمال إيمانهم، لكمال علمهم. يعني إخوان الكرام، أحيانا بعض الناس يشعر بخوف مفرط أو بحزن مفرط أو بهم مفرط. ترى الصحابة ما كانوا هكذا، واضح بارك الله فيكم، هذه الأمور ما كانت موجودة عند الصحابة. لماذا؟ هذه الأمور يكون مردها في بعض الأحيان إلى ضعف الإيمان، هذا القلق الكبير الموجود في عقول بعض الناس. ما سببه؟ من أسبابه ضعف الإيمان. بعض الناس يفكر في مسائل بعد 10 سنوات، ماذا سنفعل؟ كيف بنعيش؟ الصحابة ما كانوا يفكرون هكذا رضي الله عنه وأرضاه. قال: ثم ليعلم أن الصحابة ما كان فيهم وسوس، ولو كانت الوسوسة فضيلة لما ادخرها الله عن رسوله وصحابته وهم خير الخلق وأفضلهم، ولو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم الموسوسين لمقتهم، ولو أدركهم عمر لضربهم وأدبهم، ولو أدركهم الصحابة لبدعوهم. هكذا يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. لذلك يقولون بارك الله فيكم من طرق علاج الوسوسة ترك السؤال. ما معنى ترك السؤال؟ الموسوس إذا سألك في بعض الأحيان اعلم بأنك الشخص رقم 100 الذي سأله هذا الموسوس، واضح بارك الله فيكم؟ فما علاج الوسوسة؟ إنما يسأل أصلا، لأنه سمع الجواب 100 مرة حتى أنك تجيبه يعيد عليك السؤال. طيب تقول له أجبتك فيعيد عليك السؤال. فلذلك لابد أحيانا مع بعض هؤلاء من الحزم حتى يرتدع عن هذا الفعل. وأذكر مرة، وهذا مبتلى الله يعافينا ويسلمنا يا رب العالمين، ولا نقول هذا شماتة بأحد من الخلق، ولكنه ابتلاء عظيم استرسل معه الإنسان. فلما استرسل معه تلاعب به الشيطان. اتصل عليه رجل بعد صلاة العشاء قال: أنا ما استطعت أن أتوضأ ولم أصلي صلاة العشاء وعندي سؤال. قلت: ما أكلمك، لا يمكن أن أتكلم معك، توضأ وصلي ثم أكلم. اتصل بعد دقائق وربع ساعة وكذا قال: ما أستطيع أن أتوضأ. قلت: لن أجيبك على هذا السؤال أبدا، تتوضأ ثم تصلي ثم تكلم. بعد مدة اتصل علي، يعني بعد دقائق أو يعني فترة من الزمن في نفس اليوم، قال: الآن توضأت وصليت. طيب الشيطان الرجيم يتلاعب بك بهذه الطريقة، هذا أمر غير طيب. ويذكر بارك الله فيكم من باب وداوه بالتي كانت هي الداء، على الراجح من أقوال أهل العلم أن أرواث وأبوال ما يؤكل لحمه، هذه الأرواث طاهرة ليست نجسة. روث البقر طاهر ليس نجس، روث الغنم طاهر ليس بنجس. طيب يعني هل معنى هذا أن نتلطخ به؟ لا لا، المستقذر شيء والنجس شيء ثاني، لازم نفرق بين أمرين. فجاء رجل إلى بعض من يعرف بالعلم وكان عنده وسوسة عظيمة جدا في مسائل الطهارة، فهذا الذي يعرف بالعلم قال لطلابه، يعني أمر هذا الرجل بالصلاة، قال: اذهب وصلي. وقال لطلابي: أحضروا أرواث البقر. فأحضروا هذه الأرواث، قال: اضربوه بها، ورموه بها ولطخوا ثيابه، قال: الآن صلي. فقال: كيف؟ قال: الآن صلي. فلما صلى قال: خرج هذا الوسواس الذي كان يعاني منه، من باب وداوه بالتي كانت هي الداء. فلذلك لنحذر من تلبيس الشيطان الرجيم. وبالمناسبة أخوان الأفاضل، يعني كنت أسمع كثيرا ما يعاني بعض الناس من الوسوسة، وكثير منهم كبار، يعني ليسوا في مقتبل العمر، بعضهم 40 50 60 سنة، واضح بارك الله فيكم. رأيت الآن بارك الله فيكم، ربما بسبب ضعف العلم بعضه عمره تحت 20 ويعاني من الوساوس العظيمة، وهذا شيء يعني مؤلم جدا. فلذلك لابد أن ينتبه لهذه الأمور، لابد أن ينتبه لهذه الأمور، والله المستعان. ثم قال: باب لا تقبل صلاة بغير طهور. يعني الإنسان إذا ما كان متطهرا، ما كان متوضئا، ما كان على طهارة، صلاته غير مقبولة، وسيأتي معنا بعض التفاصيل بعد قليل. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، هذا إسحاق بن راهوية، هذا العالم المشهور مر معنا في بعض الدروس الماضية. قال: أخبرنا عبد الرزاق، عبد الرزاق صاحب المصنف، عبد الرزاق صاحب المصنف، وطبعا المصنف لعبد الرزاق كتاب مطبوع. وهنا فائدة بارك الله فيكم، بعض الناس عنده عداء مستميت مع الإمام البخاري. طيب ليش؟ لجهله يظن إن أول كتاب مؤلف في جمع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام هو صحيح البخاري، وهذا خطأ، هذا خطأ بارك الله فيكم. هناك قبل صحيح البخاري كتب، من أشهرها موطأ الإمام مالك، واضح بارك الله فيكم. والإمام مالك ليس من شيوخ البخاري، الإمام مالك ليس من شيوخ البخاري، الإمام مالك قبل الإمام البخاري، واضح بارك الله فيكم. فلذلك لنعلم أن البخاري ليس أول من ألف في الإسلام، هناك أهل العلم قبل البخاري لهم كتب، كتبهم مطبوعة موجودة في أيامنا، فلذلك ينتبه لهذا الأمر. قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، معمر هذا هو معمر بن راشد، معمر بن راشد، وفي الثقات معمر بن راشد البصري، معمر بن راشد البصري، البصري من ناحية الأصل، من ناحية الأصل. هذا معمر بن راشد نزل إلى صنعاء، صنعاء في اليمن، فرأوه رجل من أهل العلم وكرهوا أن يخرج من بلاده، لأن العالم أحيانا إذا وفد إلى بلد ربما يعني يكتب الله عز وجل على يديه نفعا عظيما. يعني إخوان الكرام، الآن والله أعلم الشيخ الألباني، ألم يشهر ألبانيا هذه؟ إذا قيل الألباني يخطر في بالك شخص آخر؟ يعني لولا فضل الله عز وجل علينا وأن الله رزق الألباني علم، من يعرف تلك الدولة؟ واضح بارك الله فيكم؟ يعني ما لنا ولها أصلا. قد يقول قائل: يعني دولة بعيدة وما تخطر في بالنا يعني. فلذلك العالم بارك الله فيكم قد يكون له أثر عظيم جدا على المكان وعلى البلد. فكرهوا أن يخرج من ظهرانيه، يعني كيف نفوت هذا العالم ويرجع إلى بلده؟ فقال لهم رجل من أهل صنعاء، وظهر هذا الرجل عنده خبرة يعني بعقليات الناس يعني وتفكير الرجال، قال: قيدوه. كيف نقيده؟ قال: زوجوه. فزوجوه فلم يخرج من صنعاء، زوجوه فلم يخرج من صنعاء. عن همام بن منبه، همام بن منبه، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. هنا فائدة بارك الله فيكم، في الصلاة لا بد من طهارة، سواء كانت هذه الطهارة وضوء أو كانت هذه الطهارة ماذا؟ تيمم. فالصلاة من دون طهارة لا تصح، الصلاة من دون طهارة لا تصح. فائدة أخرى: من نسي الطهارة فصلى لا إثم عليه، لكن هل صلاته صحيحة؟ لا، صلاته باطلة. هل يجبر هذا النقص بسجود السهو؟ لا، هذا النقص لا يجبر بسجود السهو، هذا النقص لا يجبر بسجود السهو. فلذلك ينبه بعض الناس، بعضهم ماذا يفعل؟ يقول: أنا نسيت، صليت وأنا غير متوضئ، بعد الصلاة سجدت سجود سهو. يقول: ما يجوز هذا الأمر، صليت وأنت غير متوضئ لا إثم عليك، لكن سجود السهو ما يجبر هذا الأمر، لا بد من إعادة الصلاة، لا بد من إعادة الصلاة. فإن قال قائل: تذكرت بعد أسبوع، لا بد من إعادة الصلاة، واضح بارك الله فيكم، لا بد من إعادة الصلاة. ثم أيضا هذا الحديث يشمل من كان مضطرا وغير مضطر، يعني رجل غير مضطر خرج منه ريح، ما حكم صلاته؟ باطلة، لابد يتوضأ. طيب رجل مضطر عنده مقص أو غيره، خرج منه شيء حدث بارك الله فيكم، واضح؟ طيب ما حكم صلاته؟ أيضا صلاته باطلة، إلا طبعا صاحب الحدث الدائم هذه مسألة أخرى. صاحب الحدث الدائم هذه مسألة أخرى، رجل يقول شعر بمغص شديد في بطنه فخرج منه شيء، فقال لك أنا كنت مضطرا لذلك. نقول نعم كنت مضطر لا إشكال، لكن الصلاة ما تصح، لا بد ماذا؟ لا بد من إعادة الصلاة، لا بد من إعادة الصلاة. أيضا لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. طيب لو عكست المفهوم، صلاة المتوضئ تقبل صلاة واحدة بما أنه لم يحدث، ما يشترط هذا 5 صلوات 6 صلوات 7 صلوات 10 صلوات، كل هذا جائز ولا حرج ما دام أنه لم يحدث، فالصلاة مقبولة صحيحة، فالصلاة مقبولة صحيحة. طبعا تجديد الوضوء هي مسألة أخرى، تجديد الوضوء هذه مسألة أخرى. ثم فائدة، قال هنا ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط. طيب هل هذا هو الحدث فقط؟ طيب مثلا خروج المذي، خروج المني إلى غير ذلك، هذه أحداث. لماذا ذكر أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه هذين الحدثين فقط؟ لأن هذا هو أكثر ما يعني يسأل عنه، أو ربما كان هذا أقرب إلى فهم هذا السائل، وأيضا البول والغائط هذه كلها من الأحداث، لكن ذكر هذا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه من باب التيسير والتقريب على فهم هذا السائل. وهنا فائدة، فإن قال قائل طيب كيف أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يذكر هذه الأشياء التي ربما يستحيا من ذكرها؟ طيب أولا أبو هريرة ذكرها ابتداء؟ أجيبه، ذكرها ابتداء؟ ما ذكرها ابتداء. طيب لو ذكرها ابتداء وكان في مقام التعليم يضر هذا؟ لا يضر هذا، وإنما أهل العلم يقولون ذكر الشيء الذي يستحيا من ذكره من دون سبب أو من دون خصوص لذكره، هذا هو الشيء الذي ماذا؟ هذا هو الشيء الذي ربما كان مستهجنا، ربما كان مستهجنا. وإلا مثلا القاضي في مقام القضاء والمسألة الواقعة الآن جريمة مثلا زنا والعياذ بالله، أما يحتاج أن يستفصل؟ أجيبه، ما يحتاج ولا ما يحتاج؟ يحتاج. فإن قال قائل كيف هذا يا أخي، أليس هذا ابن المعيب؟ لا، المقام هنا مقام ماذا؟ مقام مخصوص، امرأة تريد تسأل عن بعض المسائل المتعلقة بالعذر الذي يصيب النساء، فسألت عن بعض الأمور التفصيلية. بعض الناس يقول هذا ما يستحي، طيب ما ذكر هذا الكلام ابتداء، وإنما ذكر لحاجة. لكن أيضا في الطرف الآخر بعض الناس أيضا يذكر الأشياء التي يستحيا من ذكرها والتي يترفع عنها حتى أراذل الناس، يذكرها في المجالس من دون حاجة ولا مراعاة. أحيانا يذكر بعض الأمور وفي المجلس بعض الصغار بعض الأطفال، ويذكر بعض الأمور الخاصة التي تكون بين الزوجين، وهذا لا شك ولا ريب أنه عمل قبيح، بل ربما كان في هذا العمل إضرار ببعض الصغار وبعض الناشئة وإدخال لبعض الأشياء في أذهانهم ورؤوسهم. وأيضا يستطيع الإنسان أحيانا أن يعبر عن بعض الأشياء التي ربما يستحيا من ذكرها ببعض الألفاظ المفهومة كما سيأتي معنا، ببعض الألفاظ المفهومة كما سيأتي معنا. طيب من يقرأ؟ بارك الله فيكم. تفضل.
باب فضل الوضوء.
لو قلنا قال البخاري أفضل
إن شاء الله، جزاك الله خير. قال البخاري باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء.
هذا أيضا بارك الله فيكم من حسن ترتيب البخاري لكتابه، ذكر فرض الوضوء وأن الصلاة ما تقبل إلا بوضوء، ثم ذكر فضل الوضوء، وهذا أمر ربما نغفل عنه. الوضوء فيه فضل، الوضوء فيه أجر، وفي أحاديث في فضائل الوضوء، فلذلك هذه أمور ما ينبغي إغفالها. تفضل.
قال المصنف حدثنا يحيى بن بكير.
يحيى بن بكير اسمه يحيى بن عبد الله بن بكير، وهنا فائدة، الراوي ربما نسب إلى والده وربما نسب إلى جده، واضح بارك الله فيكم. فلذلك أحيانا بعض الناس يقول ما وجدت راويا باسم يحيى بن بكير، راجع، ربما نسب الراوي إلى من؟ ربما نسب إلى جده ولم ينسب إلى والده، فاسمه يحيى بن عبد الله بن بكير. تفضل.
قال حدثنا الليث.
الليث هو الليث بن سعد.
عن خالد.
خالد وهو خالد بن يزيد.
عن سعيد بن هلال ابن أبي هلال عن نعيم المجمر
عن نعيم المجمر
المجمر.
طيب نعيم المجمر اسمه نعيم ابن عبد الله المجمر، نعيم ابن عبد الله المجمر. قيل عنه وجاء عنه أنه قال جالست أبا هريرة 20 سنة، جالست أبا هريرة 20 سنة رحمة الله تعالى عليه ورضي الله عن أبي هريرة. طيب لماذا قيل له نعيم المجمر، نعيم ابن عبد الله المجمر؟ قيل هو نعيم ابن عبد الله المجمر، عبد الله المجمر كان يجمر يبخر المسجد النبوي في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ونعيم ابنه أيضا كان يجمر المسجد النبوي. فالمجمر وصف لنعيم ووصف لوالده، ذكر هذا الحافظ بن حجر، وخطأ من يقول بأن نعيم المجمر المجمر وصف لوالده فقط، فقال لا، بل الصواب أنه وصف لنعيم ووصف أيضا لوالده.
قال رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد،
على ظهر المسجد على سطح المسجد،
فتوضأ.
بس فائدة أخوان الكرام، بعض الناس قد يتصور أن البيوت التي تتكون من طابقين هذه فقط في أيامنا، وهذا خطأ. البيوت التي تتكون من عدة طوابق هذه قديمة بارك الله فيكم، واضح؟ هذه ليست في أيامنا فقط بل هذه قديمة. تفضل.
فتوضأ فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل.
طيب إخواني الكرام، هنا فائدة، إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. الغرة يقولون بياض يكون في جبهة الفرس، بياض يكون في جبهة الفرس، والتحجيل يقولون بياض يكون في قوائم الفرس، بعضهم يقول في 3 قوائم، بياض يكون في قوائم الفرس. يعني تخيل لو أن عندك فرس في جبهتها بياض أو في قوائمها بياض، ستميزها من بين سائر الأفراس مباشرة، ستميزها من بين سائر الأفراس مباشرة. فإن قال قائل هل هذا الحديث يدل على أن الوضوء مما اختصت به هذه الأمة؟ واضح المسألة؟ هل الوضوء اختصت به هذه الأمة فقط؟ يعني الأمم الماضية ما كانوا يعرفون الوضوء؟ أحد يعرف الجواب؟ تفضل. الدليل؟ لو أشكل عليك مشكل وقال الذي تختص به الأمة أثر الوضوء وليس الوضوء، واضح؟ كيف تجيبه؟ يمكن كلامك صح؟ بس لا، أول شيء نريد نعرف اختصت به الأمة أو لا؟ هاي جماعة هذا يحتاج إلى ربط، يحتاج إلى ربط. في قصة جريج العابد لما جاء له بالغلام قام وتوضأ وصلى ركعتين ثم طعنه في بطنه، يعني ضربه، وقال من أبوك؟ قال فلان الراعي. واضح بارك الله فيكم. فالوضوء كان مشروع في الأمم الماضية، كان مشروعا في الأمم الماضية، لكن الذي اختصت به هذه الأمة الغرة والتحجيل، الذي اختصت به الأمة الغرة والتحجيل، لا أصل الوضوء، لا أصل الوضوء. وأيضا في قصة سارة مع الملك الظالم قامت وتوضأت، قامت سارة زوجة إبراهيم قامت وتوضأت. طيب قال هنا فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. مر معنا بارك الله فيكم في درس شرح بلوغ المرام أن هذا اللفظ مدرج من قول أبي هريرة، يعني فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما من كلام من؟ من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. والحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه يقول ما رأيت هذا اللفظ إلا من رواية نعيم المجبر عن أبي هريرة. يعني موضوع الغرة والتحجير ذكر في أحاديث أخرى، لكن ليس موضوع ولفظ من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل مذكور إلا في رواية نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه. لذلك رجح جمع من أهل العلم المنذري وابن تيمية وابن القيم وابن حجر والشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه والشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه أجمعين أن هذا اللفظ مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه. الشاهد من هذا الحديث أن أهل المحافظة على الوضوء يعرفون بعلامة يتميزون بها عن سائر الناس يوم القيامة. طيب عندنا يعني فائدة بارك الله فيكم، من كان تاركا للصلاة كم يفوت من خير وكم يفوت من أجر، ويعرض نفسه لماذا؟ لعذاب عظيم عند الله عز وجل. والإخوان الكرام، وهذا الأمر أسمعه من بعض الأخوات، إذا ابتليت برجل يترك الصلاة تقول بأن هذا الزوج لكثرة تركه للصلاة والعياذ بالله وعدم يعني استشعار لخطورة هذا الأمر وعدم أيضا عناية بمسائل الطهارة، لأن المصلي يتوضأ، فتقول بعض هؤلاء حتى أنه يترك غسل الجنابة والعياذ بالله، ثم يأتيك مشتكيا يقول أشعر بأن حياتي غير طبيعية. يعني بعض الأخوة يمزح يقول هذا ما يحتاج شيطان، ما يحتاج شيطان، أنت مشيت على خطة الشياطين، فراجع نفسك واتق رب العالمين، والله المستعان، حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب من يقرأ؟ تفضل.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يتوضأ من شك لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. قال حدثنا علي.
من هو علي؟ علي بن المديني شيخ البخاري هذا الحافظ الجليل.
قال حدثنا
علي بن المديني، من الأمور المجهولة عنا التي ربما لا يعرفها بعض الناس، كان من المعروفين بتعبير الرؤى، كان مشهورا بهذا ومعروفا بتعبير الرؤى رحمة الله تعالى عليه.
قال حدثنا سفيان
وهو ابن عيينة.
قال حدثنا الزهري
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
عن سعيد بن المسيب عن عباد بن تميم.
عندك عن عباد؟ عن عباد أو وعن عباد؟ نعم جيد الأخوة، إيش عندكم؟ كلكم عندكم عن عباد؟ طيب سأرجع لها، تفضل.
عن عمه،
عمه عبد الله بن زيد بن عاصم،
أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
فإذا بارك الله فيكم، هنا قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن عباد بن تميم، كأن ظاهر الرواية هذه أن الزهري يروي الخبر عن سعيد بن المسيب. شيخ سعيد بن المسيب من؟ عباد بن تميم. والصواب بارك الله فيكم، قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن تميم، وعن عباد بن تميم. ربما قد يقول قائل طيب في كثير من النسخ ما فيها وعن عباد بن تميم، يقول مثلا ربما الإمام البخاري يتكلم مع طلاب العلم وطلاب العلم يعلمون بأنه لا توجد رواية لسعيد بن المسيب عن عباد بن تميم، واضح بارك الله، لا توجد هذه الرواية، وإنما الذي يروي عن سعيد بن المسيب وعباد بن تميم من؟ هو الزهري، الذي يروي عن سعيد بن المسيب وعباد بن تميم الزهري. ويقولون سائر الروايات غير رواية كريم المروزية وعن عباد بن تميم، وفي رواية كريم المروزية عن عباد بن تميم. كريم المروزية هذه طبعا اعتنت بصحيح البخاري وماتت ولم تتزوج رحمة الله تعالى عليها، الحافظ بن حجر ينقل من نسختها كثيرا في فتح الباري. طيب فائدة، أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نص الشراح أن الراوي هو الشاكي، يعني من الذي يشتكي ويسأل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل رجل آخر؟ لا، هو عباد بن تميم نفسه. هذا لا يعني أنه هو الذي يعاني من هذا الأمر، لكن من صاحب السؤال؟
هذا المقصود. من صاحب السؤال هو عبد الله بن زيد بن عاصم. عبد الله بن زيد بن عاصم هو صاحب السؤال. طيب فائدة. قال هنا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الفائدة أن الشيء المستقذر يذكر باسمه إذا كان هناك سبب. الشيء المستقذر يذكر باسمه إذا كان هناك سبب. وفائدة أخرى بارك الله فيكم، هذا الحديث يدل على أصل عظيم، وهو أن اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك. طيب انتبه هنا إلى الفائدة. لا ينفتل، لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ما معنى هذا الحديث؟ معناه حتى يتيقن، حتى يتيقن. فلو افترضنا أن رجلا يقف أمام مروحة فيها ريح شديدة، فخرج منه شيء وهو متيقن، هل يقول لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا؟ لا. واضح بارك الله فيكم. طيب رجل به صنم ما يسمع، وهو عنده شيء في أنفه، وهو متيقن أنه قد خرج منه شيء، هل يقول لا وضوء صحيح حتى أسمع صوتا أو أجد ريحا؟ لا، لا لا يقبل هذا الكلام. وإنما المقصود اليقين، وإنما المقصود اليقين. وأما مجرد الوسوسة فهذا أمر لا يلتفت إليه، هذا أمر لا يلتفت إليه. والشيطان طبعا يلبس على الناس مثل هذه المواضيع تلبيسا عظيما. وبين إفراط وتفريط، بعض الناس يخرج منه الشيء جزما فيقول لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وبعض الناس بمجرد قرقرة في معدته قطع الصلاة وتلاعب به الشيطان. فلا إفراط ولا تفريط، فلا إفراط ولا تفريط. طيب من يقرأ؟ تفضل. باب
التخفيف في الوضوء.
طيب.
حدثنا علي بن عبد الله
ابن المدين
قال حدثنا سفيان
ابن عيينة
عن عمرو،
عمرو بن دينار المكي. وهنا فائدة، عمرو بن دينار المكي ثقة إمام. يوجد راوي آخر اسمه عمرو بن دينار البصري وفيه ضعف، فأهل العلم يفرقون بينهما. تفضل.
قال أخبرني كريب،
كريب بن أبي مسلم
عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى، وربما قال رجع حتى نفخ ثم قام وصلى.
في يذكر الشراح أن معنى نفخ تنفس بصوت. واضح بارك الإنسان إذا نام يتنفس بصوت، بارك الله فيكم، هذا هو معنى نفخة، هذا هو معنى نفخة. تفضل.
قال وربما قال اضطجع حتى نفخ ثم قام وصلى، ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عن عمرو عن كريب عن ابن عباس.
يعني أعاد الإسناد الآن. تفضل.
قال بنت عند خالتي ميمونة ليلة فقام.
ميمونة بنت الحارث، هذه أخت أم الفضل بنت الحارث زوجة العباس لبابة الكبرى، وأخت من؟ أم الفضل لبابة الصغرى أم خالد بن الوليد. فخالد بن الوليد ابن خالة ابن عباس، ابن خالة ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. تفضل.
فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل.
طبعا فائدة، آخر زوجة تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام في السنة السابعة من الهجرة ميمونة رضي الله عنها وأرضاه. الشن القربة، نعم،
معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله، وقام يصلي فتوضأت نحو مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره، وربما قال سفيان عن شماله، فحولني فجعلني عن يمينه، ثم صلى ما شاء الله، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم أتاه المنادي فآذنه، فآذنه بالصلاة، فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمرو إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمرو سمعت عبيد بن عمير يقول،
عبيد بن عمير تابعي وأبوه صحابي،
يقول رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك.
طيب فائدة بارك الله فيكم، يجوز تخفيف الوضوء. ما معنى تخفيف الوضوء؟ ألا يتوضأ الإنسان الوضوء الذي يكون على أعلى درجات الوضوء. أعلى درجات الوضوء أن تغسل أعضاءك 3 مرات، فإذا الإنسان غسل أعضاءه مرة واحدة هذا قد خفف الوضوء، هذا قد خفف الوضوء. ومن فوائد هذا الحديث أيضا بارك الله فيكم حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل. وهذه العبادة أحبتي الكرام لابد أن نذكر أنفسنا على تقصيرنا في أدائها، ومن أسباب تقصيرنا في أداء هذه العبادة قلة التوفيق، ترى مرد الأمر إلى توفيق الله عز وجل لعبده، وإلا الليل من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر قرابة 7 ساعات وربما كان أكثر من ذلك، أيعقل أن الإنسان طيلة 7 ساعات هذه يجد وقت لكل شيء ولا يجد وقتا لثلاث ركعات يركعها بعد صلاة العشاء أو قبل النوم أو في وقت السحر؟ فلذلك لا بد أن نراجع أنفسنا، ولا بد أن يعلم الإنسان أن بعض الناس قد يتصور أنه لم يرزق رزقا دنيويا، ربما لو رزقت ووفقت إلى أداء 3 ركعات في الليل ربما تنتفع بهذا العمل أكثر من الدنيا وما فيها يوم القيامة، واضح بارك الله فيكم. فلذلك على الإنسان أن يستعين بالله سبحانه وتعالى. ومن العلامات البارزة عند أهل العلم وطلاب العلم النجباء عندما تقرأ في تراجمهم أنهم كانوا يحرصون حرصا عظيما على صلاة الليل، هذا أمر كان مستفيض عندهم ومشهور عندهم. فلذلك لابد أن نراجع أنفسنا ونحاسب أنفسنا على تقصيرنا في أداء هذه الطاعة العظيمة وهذه العبادة الجليلة. وينبغي والله على الرجل أن يذكر أولاده ولو كانوا صغارا بأن يصلوا الوتر ولو ركعة واحدة، ونذكر أيضا النساء في البيوت بأن يصلين، فإن هذا من أنفع الأمور. وكم من هموم وأحزان وحاجات يسرها الله عز وجل وفرج الكرب بسبب مناجات كانت في وقت السحر. يذكر عن بعض أهل العبادة أنه ذكر هذا ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة أنه لما توفي الجنيد رؤية في المنام فقيل له ما فعل الله بك؟ قال ذهب عنا كذا وكذا من الكلام، قال ولم أنتفع إلا بركيعات كنت أركعها في وقت السحر. فلذلك طالب العلم ينتبه لهذا الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام على كثرة مشاغله كان يحرص على صلاة الليل، وربما فتح على العبد في صلاة الليل فيجد راحته في أداء صلاة الليل ويجد تعبا لو نام. يذكر لأحد الأفاضل عن أحد أهل العلم المعروفين في أيامنا قال استقبلته وقد جاء من سفر بعد صلاة العشاء وأوصلته إلى الفندق، قال فرأيته قبل أن نخرج قام وصلى صلاة طويلة ركعات كثيرة من صلاة الليل. فلذلك هذا الأمر لا بد أن نحرص عليه حرصا عظيما، نحرص عليه حرصا عظيما. طيب أيضا من الفوائد بارك الله فيكم، قال هنا قلنا لعمر إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه، قال عمر سمعت عبيد بن عمير يقول رؤيا الأنبياء وحي ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك. طيب ما معنى أو يعني ما وجه الاستدلال بالآية؟ الخطابي في أعلام الحديث، أعلام الحديث شرح الخطابي على صحيح البخاري، معالم السنن شرح الخطابي على سنن أبي داود، لو تنتبه يعني أعلام الحديث قد يقول قائل العنوان غريب، هذا شرحه على صحيح البخاري، معالم السنن شرح الخطابي على سنن أبي داود، وهذه من الشروح المتقدمة في القرن 4 الهجري. قال يريد بهذا القول أن النوم منع عن قلبه ليعي الوحي، فإن رؤيا الأنبياء وحي، فهمتم بارك الله فيكم؟ يقول ما ينام قلب النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ لأن الوحي الذي يراه في المنام إذا كان قلبه نائما لن يعيه، واضح بارك الله فيكم؟ فلذلك ينام، تنام عينه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم. وهنا فائدة أيضا، هذه من الآيات التي ذكرت فيها ماذا؟ الرؤى في القرآن، وذكرت أيضا الرؤى في أي سورة؟ سورة يوسف، وأيضا ذكرت في سورة الفتح، وأيضا في سورة الإسراء، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس وشجرة ملعونة في القرآن. فالرؤى ذكرت في عدد من الآيات في القرآن الكريم. هنا فائدة بارك الله فيكم، ابن القيم في أعلام الموقعين يقول أصل علم التعبير فهم أمثال القرآن، يقول أصل علم التعبير فهم أمثال القرآن. فأحيانا يرزق الله عز وجل بعض الناس فهما عظيما لأمثال القرآن ولمعاني القرآن والسنة، فيفتح عليه في باب تعبير الرؤى، يفتح عليه في باب تعبير الرؤى، والله تعالى أعلم. طيب من يقرأ؟ تفضل.
باب إسباغ الوضوء. قال مالك رحمه الله وقال ابن عمر،
بس دقيقة، لاحظتم الباب الذي قبله تخفيف الوضوء، هنا قال باب إسباغ الوضوء. إسباغ الوضوء الوضوء الأكمل، الوضوء الأكمل. تفضل. القعنبي تلميذ الإمام مالك المشهور،
عن موسى بن عقبة، موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن
سامة بن زيد. قارئنا نكمل بعد الأذان بارك الله فيكم. قهوة يا جماعة، في قهوة جميعا لكم جميعا، أنا ما أكبر رد الضيافة هذه. تفضلوا بارك الله فيكم.
الشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت الصلاة يا رسول الله، فقال الصلاة أمامك، ركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم قيم الصلاة صلى المغرب، ثم ناخ كل إنسان بعيرة لمنزله، ثم قيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهم.
طيب، الشاهد من هذا الحديث بارك الله فيكم، من هذا الباب، أن البخاري في الباب السابق ذكر باب تخفيف الوضوء، وهنا ذكر باب إسباغ الوضوء، فالإنسان يأتي بالدرجة الكاملة أو الدرجة العليا من الوضوء. قال وقال ابن عمر إسباغ الوضوء الإنقاء، هذا وصله عبد الرزاق، وصله عبد الرزاق كما ذكر هذا الحافظ ابن حجر. ومعنى الإنقاء بارك الله فيكم ليس مجرد الغسل، وإنما الدلك والتنظيف، وإنما الدلك والتنظيف. قالوا هذا تفسير للإسباغ باللازم، يعني ما معنى الإسباغ؟ أن تنظف وتدلك أعضاء الوضوء، هذا من معاني إسباغ الوضوء، من معاني إسباغ الوضوء. قال هنا في حديث الباب حتى إذا كان بالشعب، الشعب قالوا الطريق في الجبل، الطريق في الجبل، فأحيانا في بعض الجبال يكون فيها طريق، فهذا يسمى شعبا، هذا يسمى شعبا. وهنا طبعا الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ أولا ولم يسبغ الوضوء، لما وصل إلى مزدلفة توضأ وأسبغ الوضوء، توضأ وأسبغ الوضوء. قال بعض أهل العلم في هذا الحديث دلالة على أن الإنسان يجوز له أن يجدد الوضوء ولو لم يصلي، يعني مثلا توضأ ثم بعد نصف ساعة يجدد وضوءه، لكن هذا القول فيه إشكال. لماذا؟ ليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جدد وضوءه من دون سبب، ربما وقع منه حدث أو غير ذلك فجدد وضوءه لذلك، فالحديث لا يدل على ما ذهبوا إليه، لا يدل على ما ذهبوا إليه. وربما لو جدد الإنسان وضوءه دائما هكذا من دون سبب ربما هذا قد يفتح على الإنسان باب وسوسة. لذلك بعض أهل العلم يقولون الوضوء الذي يجدد هو الذي صلى به الإنسان، يعني ما يتوضأ ثم يجلس ربع ساعة يقول أروح أجدد وضوئي ثم ربع ساعة أروح أجدد وضوئي، يقولون لا، إذا صلى الإنسان بهذا الوضوء جدد وضوءه لا حرج، جدد وضوءه لا حرج. وأما من دون سبب هكذا يجدد وضوءه وهذا ربما يفتح باب الوسوسة على الإنسان. فائدة من الأحاديث التي تدل على فضل إسباغ الوضوء ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فهذا مما يرفع الله عز وجل به الدرجات وتحط به الخطايا، تحط به الخطايا. قال باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. ما معنى هذا الحديث؟ أن الإنسان إذا توضأ يجوز له أن يأخذ غرفة الماء في غسل وجهه وحتى يده من كف واحدة ثم يغسل الوجه باليدين. واضح بارك الله فيكم؟ أحيانا ربما احتاج الإنسان في غسل الوجه أن يأخذ الماء من كف واحدة ثم يضع كفه الأخرى مع هذا الكف الذي أخذه ثم يغسل وجهه. هذا هو معنى هذا الباب، هذا هو معنى هذا الباب. فلا يشترط في غسل الوجه الاغتراف من الكفين جميعا، لا يشترط في غسل الوجه الاغتراف من الكفين جميعا. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم المعروف بصاعقة، هكذا يعرف هذا الراوي، قيل صاعقة لقوة حفظه، لقوة حفظه، وقيل لقب بصاعقة لأنه كلما نزل بلدة للقاء شيخ يكون هذا الشيخ قد مات عن قرب. واضح بارك الله فيكم؟ يعني إذا أراد أن يدخل بلدة يروي عن هذا الشيخ أول ما يدخلها قالوا مات هذا الشيخ قبل أيام، هكذا ذكروا في ترجمته. وقالوا عن الثاني هذا هو المشهور، قالوا هذا هو المشهور، نسأل الله أن يلطف بنا وأن يعفو عنا. قال أخبرنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال أخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى. لاحظ أخذ غرفة من ماء وأضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه، ليس بها، بهما بالاثنين. ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فائدة، قالوا هذا الحديث من الأحاديث القليلة التي رواها ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. يقولون مجموع رواية ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أنه يقول رأيت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون 20 حديث. وبعض أهل العلم قال يقولون 12 حديث، ليس 20، 12 حديث. وبعض أهل العلم يقول 10 أحاديث، وبعض أهل العلم يقول 9 أحاديث، وبعض أهل العلم يقول 4 أحاديث. وسائر الأحاديث الأخرى من مرويات ابن عباس عن الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام. واضح بارك الله فيكم؟ فهذه فائدة من هذا الخبر. ومر معنا معنى هذا الحديث وذكرنا وجه الاستدلال. قال باب التسمية على كل حال وعند الوقاع، عند الوقاع عند معاشرة الرجل لأهله. طيب لماذا أورد البخاري هذا الحديث في كتاب الوضوء؟ كأنه يقول إذا كانت التسمية مشروعة عند معاشرة الرجل لأهله ألا تكون مشروعة من باب أولى عند الوضوء؟ واضح بارك الله فيكم؟ فهذا هو مقصود البخاري، هذا هو مقصود البخاري. فينبه البخاري أن التسمية مشروعة عند الوضوء، تسمية أن التسمية مشروعة عند الوضوء. وهذا الأمر عليه جماهير أهل العلم، بل بعض أهل العلم يرى وجوب التسمية عند الوضوء، والصواب أن التسمية عند الوضوء سنة، التسمية عند الوضوء سنة. وثبت عن عمر رضي الله عنه وارضاه التسمية عند الاغتسال، فالتسمية عند الوضوء مشروعة بهذا الدليل الذي أورده البخاري رحمة الله تعالى عليه، يعني هذا الاستنباط والاستدلال الذي ذكره البخاري. قال: حدثنا علي بن عبد الله وعلي بن المديني، قال: حدثنا جرير وهو جرير بن عبد الحميد الضبي، عن منصور ومنصور هذا بن المعتمر، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، كريب مولى ابن عباس مر معنا قبل قليل. وذكر الحافظ بن حجر أن في رواة الصحيحين رجل واحد اسمه كريب هو هذا، في رواة الصحيحين رجل واحد اسمه كريب هو هذا مولى ابن عباس، مولى ابن عباس. عن ابن عباس يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث مرفوع من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره. طيب، فائدة. يقول القاضي عياض: لم يحمل أحد من أهل العلم هذا الحديث على أن من سمى عند معاشرة أهله ثم رزق بولد أن هذا الولد يسلم من وساوس الشيطان. قال: هذا ما يقول به أحد، فوساوس الشيطان لا يخلو منها أحد، واضح بارك الله فيكم. وبعض أهل العلم يقول معنى هذا الحديث الطعنة التي يطعنها الشيطان عند ولادة الإنسان، وبعض أهل العلم يقول المقصود من هذا الحديث، وهذا رجحه القرطبي في المفهم، أن الرجل إذا ذكر الله عند الرجل وقال بسم الله عند معاشرة أهله ثم قدر الله بينهما الولد لم يضره الشيطان، لم يستطع الشيطان أن يضله وأن يغويه، قد يوسوس له، قد يزين له، لكن هل يضله ويغويه؟ قال: يحفظ بإذن الله من إضلال الشيطان وإغواء الشيطان. ولا يعني هذا أنه يسلم من وساوس الشيطان، هناك فرق بين الوسوسة وبين الإضلال والإغواء، والله تعالى أعلم. والشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه يقول معنى الحديث: لا يتسلط الشيطان عليه تسليطا يخرجه عن الإسلام. قول الشيخ ابن باز أيضا من فهمه تبين له أن معنى هذا الحديث واضح ولا إشكال فيه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.